بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظك الله شيخنا الفاضل.
إياكم الله.
أذكر أنا سألت يعني السؤال هذا، بس أنا دائما لما أسأل أسجل الإجابة عندي.
نعم.
الإجابة أسجلها عشان إذا رجعت عليها يكون عندي.
طيب.
فأنا سألت، أفتكر سألت هذا السؤال بس ما دورت ما لقيت الإجابة. سألوني فأنا أبغى أجيبهم فما هم يعني مصدقيني. خليني أسأل مرة ثانية معليش.
طيب.
يعني إن شاء الله إذا أخذ إنسان مثلا منزل جديد، هل يشرع له الأذان في كل ركن من أركان الغرف أم يكون يعني كيف يعني؟
يعني إذا دخل منزل جديد يؤذن؟
لا لا، اشترى منزل جديد بيسكن فيه.
إيه اشترى.
يقولوا إن هذا البيت يعني متروك من سنة ملك، يعني متروك من يوم عمره متروك.
نعم.
فلما يجي يسكن الإنسان يعني بيت جديد، فهل يشرع الأذان في كل ركن من أركان الغرف؟
إن شاء الله.
يعني أنا سمعت قبل كده.
طيب.
فالسؤال الثاني، أنا يعني دائما الخطبة يوم الجمعة أحب أسمعها.
نعم.
أنا كنت قاعدة أسمع الخطبة، قام جاء حفيدي قال لي ليش الخطبة يوم الجمعة، ليش صلاة الجمعة أذانين؟ فارتبكت أنا، قلت له الأذان الأول ممكن يعني لدخول الوقت، الأذان الثاني يمكن يعني عشان يبدأ الخطبة. قال أنا هذا وفقت فيه أم غلط؟
إن شاء الله.
شكرا، جزاك الله خير.
مرحبا أختي، مرحبا. تفضل عبد الوهاب.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله أنا أتشرف بوجودك معنا، أتشرف بوجودك والله، مرحب فيك أنا.
بارك الله فيك عبد الوهاب.
أسألك سؤال، في عندي سؤالين بس.
تفضل.
السؤال الأول، شوف في دول، شوف هناك عسل، هناك العسل في جبال الهيمالايا، هذا عسل يقال أنه سام.
أيوة.
يقال أنه سام، يعني في أي بقاعة تقول والعسل فيه شفاء وناس، ما تفسير هذا بس. عرفت؟
أيوة.
خلاص عندي سؤال ثاني.
يعني أصبر يا عبد الوهاب، تقصد أن هناك من العسل ما هو سام؟
يعني السم، عسل اسمه عسل هيمالايا، يعتبر أنه السم، يقال لو أكلت ملعقتين ستموت بها العسل.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هناك دول يعني ما تغيب الشمس، ما تغيب القمر، يعني كيف سيصوم هؤلاء، أو يعني كيف يصلون يعني صلاة الظهر العصر أو العشاء؟ هذا سؤال.
إن شاء الله يا عبد الوهاب.
يعني أبغى جواب، يعني بنشوف
تفاصيل. أبشر، الحين تسمع الجواب بعد شوي.
يلا يلا مشكور، جزاك.
مرحبا عبد الوهاب، مرحبا. تفضل عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا شيخ، جزاك الله خير، جزا والديك الجنة. الله يجعل ميزانك إن شاء الله.
آمين.
يا شيخ أنا سؤالي، إمامنا صلى فينا وجلس للتشهد، ثم قام وصلى فينا الظهر كامل، يعني بعد الصلاة سجد سجدتين سهو، فسألنا قلنا له ليش يا شيخ، قال والله أنا قريت التشهد كامل في التشهد الأول ونسيت.
أيه.
احنا قرينا الصح، هل علينا احنا نتبع ونسجد السهو ولا لا؟ وجزاك الله خير.
إن شاء الله يا عمر. طيب من نثيرة، ها نصيرة، تفضلي يا نصيرة.
عندي زوج أسئلة. السؤال الأول، هل صورة الإخلاص قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الإخلاص 100 مرة غفر له ذنبه 50 عاما. قريتها في كتاب تاع دعاء المستجاب. وسورة الدخان هل يقولوا من قرأ سورة الدخان فله 70,000 حسنة.
إن شاء الله نصيرة.
صح هذا ما كان برد.
إن شاء الله.
مع السلامة.
مع السلامة. طيب أكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نفتح المجال للأسئلة بعد قليل. عفيفة من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول هل صحيح أن من اشترى منزلا يؤذن في كل ركن من أركان البيت أو في كل زاوية من زوايا البيت؟ عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة لمثل هذا الأمر يحتاج إلى دليل لأنه عبادة، ولذلك ليس عندنا دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة، ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم المعتبرين، سواء كان البيت جديدا أو قديما، سواء كان البيت يسكن مباشرة أو يطول سكناه مثلا. ولذلك يعني اعتقاد بأن من السنة الأذان في كل ركن من أركان البيت الذي اشتراه الإنسان وبقي فترة من الزمن لم يكن مسكونا، هذا حقيقة ليس عليه دليل، ما عليه دليل بارك الله فيك. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يعيش في بيت مطمئن عليه باستعمال الطرق الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها مثلا كثرة الصلاة في البيت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني بالنسبة للرجال، المكتوبة في المساجد خير صلاة المرء أو أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. الأمر الثاني كثرة ذكر الله عز وجل، يذكر الإنسان الله عز وجل على طعامه وشرابه وعند نومه وعند استيقاظه وعند دخوله المرحاض، ويذكر الله حتى عند إغلاق الباب. فإذا كثر ذكر الله في البيت أصبح البيت مطمئن. كذلك بارك الله فيك ما يتعلق ب قراءة سورة البقرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان، وفي لفظ يفر منه الشيطان. وكان عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل. أيضا بارك الله فيك تنظيف البيت من كل ما من شأنه أن يمنع دخول الملائكة، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، ما تدخل الملائكة بيوت فيها تماثيل أو فيها كلاب، هينظف الإنسان بيته. وهذا الذي شرع على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأذان ما يعرف أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام من هديه أنه كان يؤذن إذا دخل بيته أو يؤذن إذا دخل بيتا جديدا. ثبت عن كثير من الصحابة أنهم دعوا النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيوتهم، ما أذن في بيوتهم ولا قال أذنوا في بيوتكم، وإنما صلى لهم كما في حديث عتبان بن مالك وفي حديث مليكة جدة أنس بن مالك، هؤلاء صلى في بيوتهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من الخطأ أخت الفاضلة ما يتناقله الناس على أن الإنسان إذا دخل بيتا ذهب يؤذن في كل زاوية من زوايا البيت. لا، المحافظة الفعلية الدائمة بإذن الله جل وعلا ما ذكرت لك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عفيفة من السعودية بارك الله فيها تقول أنا أحب أستمع إلى خطبة الجمعة، تقول دخل علي حفيدي الصغير وسألني هذا السؤال، لماذا صلاة الجمعة يؤذن لها أذانين؟ فقلت له الأول للوقت والثاني للخطبة. تقول هل أصبت؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر كان الأذان واحدا، كان الأذان واحدا، وهو عندما يدخل الخطيب إلى المنبر. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رقى أعواد المنبر قام بلال وأذن، كذلك أبو بكر وكذلك عمر. لكن لما اتسعت رقعة المدينة وكثر الناس وأصبح الناس في يوم الجمعة يشتغلون في الصباح ويعتملون وهم أصحاب حرف وأصحاب مهن وأصحاب صناعات، فيأتي بعضهم متأخر عن الجمعة، وربما أتى ولم يغتسل، وربما أتى وعليه ثياب. فسن عثمان بن عفان الخليفة الراشد ذي النورين الأذان هذا، ولذلك أذن، أمر بالمؤذن أن يؤذن قبل الوقت، يعني حتى ينتبه الناس إلى قرب صلاة الجمعة، ثم يؤذن الأذان الثاني عند دخول الخطيب وصعوده على المنبر. ولذلك الأذان الأول سمي بالسنة العثمانية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند الترمذي وغيره بإسناد صحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأهل الإسلام مجمعون على أن عثمان بن عفان هو الخليفة الراشد، هو من الخلفاء الراشدين الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فهو الخليفة الثالث رضي الله عنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصانا بالعمل بسنة الخلفاء الراشدين. فالأذان الأول أختي الفاضلة بارك الله فيك لتنبيه الناس وليس لدخول الوقت، تنبيه الناس حتى ينتبهوا إلى قرب صلاة الجمعة. الثاني عندما يصعد الإمام على المنبر. طبعا اختلف العلماء في الفترة الزمنية بين الأذانين، منهم من يرى السعة في هذا، ومنهم من يرى من يضيق في ذلك بارك الله فيك. عبد الوهاب يقول: هناك عسل في بعض الجبال في بعض البلاد يقال سام، كيف نجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل فيه شفاء للناس؟ عبد الوهاب بارك الله فيك، بالنسبة للعسل الذي يخرج من بطون النحل فيه شفاء، كما قال جل وعلا: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس، وهذا من حيث الأصل والعموم. ولذلك الأصل في العسل كما أنه غذاء كذلك هو الشفاء بإذن الله عز وجل. ووجود بعض أنواع العسل إن صح الخبر الذي ذكرته، هذا لا يعني بأن العسل لا يكون شفاء، وإنما يقال بأن العسل الذي في هذا الجبل هو سام، لكون النحل يتغذى على أشجار مثلا سمية مثلا، وتكون يتكون العسل من خلال هذه المادة السمية، قد يحصل هذا، قد يحصل هذا، لكن هذا ما يأتي على قضية أصل العسل وأنه شفاء بالنقض بارك الله فيك. ولذلك قد يكون السبب وجود هذه الأشجار التي تتغذى عليها يتغذى عليها النحل، قد تشتمل على مادة سمية قد تضر الإنسان إذا أخذ منه يعني بشكل كبير. هذا إن صدق الخبر الذي ذكرته، وهذا ما يقضي أخي الفاضل على هذه القاعدة، وهي أن العسل فيه شفاء بإذن الله، وكل شيء بإذنه سبحانه وتعالى. عبد الوهاب بن الشارق يقول: هناك دول ما تغيب عليها الشمس، كيف يصلون وكيف يصومون؟ عبد الوهاب بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الدول هي على قسمين: دول يتمايز فيها الليل من النهار، ودول لا يتمايز فيها الليل من النهار. بالنسبة للدول التي يتمايز فيها الليل من النهار، بمعنى أن الشمس تطلع وتغرب، يلتزمون بما هم عليه، سواء كان الليل ساعتين ثلاثة أربعة أو النهار العكس، يلتزمون بهذا. ولذلك مثلا قد يصوم بعض هؤلاء الذين في الدول الإسكندنافية، قد يصومون 19 ساعة، 19 ساعة. لماذا؟ لأن هذا هو النهار تغيب الشمس، وأحيانا قد يأتي عليهم فصل يكون الليل أطول بشكل كبير من النهار. أما الدول التي لا يتمايز فيها الليل والنهار، يعني 6 أشهر مثلا يرون ضوء ولا يرون الشمس، فهؤلاء أحكام العبادات تبنى على أقرب بلد لهم، ينظرون في أقرب بلد لهم ويأخذون بتوقيته من ناحية الصلوات ومن ناحية الصيام والفطر بارك الله فيك. عمر من رأس الخيمة يقول: إمام المسجد عندنا جلس للتشهد الأول وأطال، ثم بعد ذلك قام وقضى يعني كأكمل صلاته، ثم بعد الصلاة سجد سجدتين للسهو. سألناه قال: لأني أنا قرأت التشهد الأول كاملا ولذلك سجدت للسهو. عمر بارك الله فيك، أولا رسالة لإخواني وأحبائي أئمة المساجد بارك الله فيهم ونفع بهم، وأخبرهم بأن الله تعالى من عليهم بهذه الوظيفة العظيمة، وهي من أفضل الوظائف ومن أشرفها، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ولذلك نعمة من نعم الله أن ييسر الله عز وجل للإنسان أن يؤم الناس، وفيها من المصالح الكثيرة الشيء الذي يدركه الإمام، من المحافظة على أوقات الصلوات، من مراجعة القرآن، من استغلال الوقت في طاعة الله، وأشياء كثيرة. فأنا أقول لهم هذه نعمة أشكر الله عليها، ومن شكر الله أن تتعلموا أحكام الصلوات، وهذا ليس عيبا. يعني أحيانا بعض الناس قد يعرف أحكام الصلاة بالعموم، لكن أنت كونك إمام مسجد يتعين عليك أنك تتعمق في مسألة أحكام الصلاة، تتعمق في مسألة أحكام الصلاة. لماذا؟ لأن الإنسان قد يتعرض للخطأ في الصلاة، نسيان أو سهو أو ارتباك مثلا. طيب كيف تعالج هذا الخطأ؟ فإذا كان القدوة الآن اللي للناس ما يحسن كيفية معالجة الخطأ، كيف نريد من الناس أن يصححوا صلاتهم إذا أخطأوا؟ فلذلك يتعين على إمام المسجد أن يقرأ. الحمد لله الآن توفرت الكتب والمصادر والرسائل اللي تشرح صفة الصلاة وتتكلم عن أحكام الصلاة، موجودة ولله الحمد والمنة بشكل كبير، فما يكلف الإنسان شيء. فأنا أنصحهم وأوجه رسالة لهم أن يهتموا بهذا الأمر، وأن لا يضعفوا، وأن لا يعني يهملوا هذا الجانب، لأنه الآن إذا كان المأموم ما يتعين عليه هذه الأشياء، يعني من حيث التفصيل أتكلم، ولا يتعين على كل مسلم معرفة أحكام الصلاة بالعموم، الإمام يتعين عليه معرفة أحكام الصلاة بشكل عام وشكل خاص، يتعين عليه، سيسأله الله عز وجل عن ذلك. المسألة الثانية أخي عمر بارك الله فيك، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكمل التحيات كاملة في التشهد الأول، يكمل التحيات كاملة في التشهد الأول، فكان يتشهد ثم يأتي بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول ثم يقوم. فلو وقف إمام المسجد على هذا أعتقد بأنه لا يحتاج إلى أن يسجد لي السهو، ما أخطأ، هو أتى بالمشروع ولله الحمد والمن. عموما أخي الفاضل، يعني كون الإمام يعني سجد بعد السلام أهون من كونه يسجد قبل السلام في أمر مشروع. وحتى العلماء الذين يرون الوقوف على الشهادتين في التحيات في التشهد الأول يقولون لو أتى بالتحيات، حتى الذين لم يقفوا على الحديث يقول هذا من أذكار الصلاة أتى به، ولا يحتاج إلى سجود سهو، ما يحتاج إلى سجود سهو. هناك من العلماء من يرى أن من أتى بترك سنة أو زاد سنة يسجد السهو، لكن هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. عموما إمامكم وجهوا له هذه النصيحة بشكل حبي وأخوي، وبينوا له بأنه مهم جدا يقرأ في أحكام الصلاة، لأن هذا أمر سهل قد يقع في يعني مسألة قد لا يحسنها، وربما أثر على صلاتي وصلاة من وراءه. تفضل يا عادل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عايز أسأل على صحة حديث ومعنى الحديث اللي فيه رسول صلى الله عليه وسلم بيقول إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مخرج السوء، وإذا دخلت إلى منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مدخل السوء. هل المقصود بالركعتين هل هم في المطلق يعني كل ما أجي أخرج من البيت، ولا لما أكون قاصد سفر طويل؟ السؤال الأول.
نعم.
والسؤال الثاني يا شيخ، هو دلوقتي لو أنا قريت حديث ولقيت إن الإمام الألباني صحح الحديث والإمام ابن حبان ضعف الحديث وهكذا، يعني ممكن ألاقي حديث فيه ضعفه علماء وصححه علماء آخرين، هل أنا لو خدت باللي صححه العلماء هل هكون علي إثم ولا لا؟ وكذلك القول في، لو حضرتك فصل القول في موضوع الحديث الضعيف في فضائل الأعمال.
شكرا لحضرتك. أهلا وسهلا عادل. تفضل أم عمر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال بخصوص تغطية الوجه، هل هو فرض مثل تغطية الشعر؟
إن شاء الله.
الحجاب، وفي بشوف خمار إنه بيكونوا مغطين الوجه بس العيون مبينة، هذا صح؟
شاء الله.
والكفين لازم كمان يتغطوا.
طيب.
وكمان شغلي، هلا انا اذا تغطيه الوش لازم يعني اغطي الوش والكفين، وبكون موجوده مثلا زوج اختي او ابن عمي لازم تكون مغطاي الوش قدامهم، ولا هدول عادي الحجاب بس؟
ابشري يا عمر.
ماشي، يعطيك العافيه، شكرا.
مرحبا اختي. ام يحيى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يسعدك ويهنيك، هذا كما تتمنى يا شيخ. سامحني.
تفضل.
شيخ، انا اول شيء ابغى اشكرك لانك اعطيتني الطريقه، الله يسعدك ويهنيك، عشان اقرا القران وانا كنت يوم انام يعني في الصلاه. الحمد لله.
الحمد لله.
فضل الله وفضلك طبعا.
ثم اي نعم.
السؤال اول عندي سؤال، انه سلمك الله اني ابغي ابني بيت لامي، بيت ايتام، وانا بصراحه راتبي يعني شويه يعني ما بيكفيني، يعني هل يستوي ان انا مثلا استلف من البنك واسوي لها بيت؟ هذا واحد.
امك وين عايشه يا اختي؟ ام يحيى.
لا، امي الله يسكنها الفردوس الاعلى، سرف عند الله عز وجل.
يعني تبني لها ايش، مسجد؟
لا، ببني لها بيت ايتام.
بيت ايتام.
ايه.
وتهابين ثوابها للوالده.
هي.
ايه. طيب، وانت عندك القدره؟
ان شاء الله اذا اراد الله.
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، يستوي ان انا اسوي يعني ادفع فلوس الشخص يسوي عمره او حج عن امي اذا انا ما حصلت المحرم اللي يساعدني اروح اسوي انا بنفسي؟
طيب.
وهل يجوز ان انا اروح مع جماعه من النساء أسوي أنا وياهن عمرة؟
إن شاء الله.
يحفظك ربي، رعاك، سامحني، شكرا.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. طيب، بارك الله في الجميع. نصيرة من الجزائر بارك الله فيها تسأل عن صحة حديث من قرأ سورة الإخلاص 100 مرة غفر ذنبه 50 عاما. أختي نصيرة من الجزائر بارك الله فيك ورضي الله عنك، أختي الفاضلة، هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس كل حديث موجود في الكتب لا سيما كتب الأدعية يكون صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأختي الفاضلة، سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأن سورة الإخلاص اشتملت على ما يتعلق بحق الله من التوحيد والإيمان وإفراده سبحانه وتعالى، وبيان بأنه واحد في ذاته وواحد في أسمائه وواحد في صفاته وواحد في أفعاله، وأنه الرب المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فهي وسورة قل يا أيها الكافرون جمعت أنواع التوحيد بارك الله فيك، ولذلك هذا الحديث ما يصح بارك الله فيك. لكن هذا لا يعني أن الإنسان ما يقرأ سورة الإخلاص، نحن نتكلم على صحة الحديث، الحديث لا يصح. وما ذكرت بأنه يغفر ذنبه 50 سنة ما يصح هذا، لكن الإنسان يكثر من قراءة سورة الإخلاص، خاصة في الصلوات التي تقرأ فيها النظائر، مثل قل يا أيها الكافرون، سورة الإخلاص في ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر، ركعتي المغرب، ركعتي الطواف، بارك الله فيك. نصيرة من الجزائر تسأل تقول هل صحيح بأن من قرأ سورة الدخان فله 70,000 ملك؟ يعني ذكرت يعني شيء من هذا. أختي نصيرة كذلك بارك الله فيك، هذا الحديث لا يصح، مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يثبت في فضل سورة الدخان مثل هذا الحديث أو غيره بارك الله فيك، ولذلك تتركينا واحرصي على قراءة القرآن. وهناك أحاديث صحيحة في فضل قراءة بعض السور في بعض الأزمان والأوقات، مثل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، من قرأ سورة الكهف أضاء له نور ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام. كذلك قراءة سورة تبارك وتقرأينها كل ليلة مثلا، وهذه تسمى المنجية 30 آية شفعت لصاحبها في القبر، هذه أيضا طيب. كذلك تقرأين القواقل الثلاث عند النوم، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات، والسنة أن تنفثي في يدك وتمسحي جسدك. كذلك تقرأين سورة قل يا أيها الكافرون عند النوم وتجعلين آخر ما تقرأين، كذلك تقرأين في الليل آخر آيتين من سورة البقرة، آخر آيتين من سورة البقرة. وهناك الحمد لله صح عن النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من السور والآيات التي فيها فضل عظيم يقرأها الإنسان في اليوم والليلة. عادل من بريطانيا يسأل عن صحة حديث إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مخرج السوء، وإذا دخلت منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مدخل السوء. يسأل يقول هل هذا يعني دائما مثلا أم أنه خاص بالسفر، ويسأل عن صحة الحديث. عادل من بريطانيا بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الحديث محل كلام وبحث عند أهل العلم من جهة الإسناد، والذي يظهر أن إسناد هذا الحديث صحيح ولله الحمد والمنة. حسنه جمع من أهل العلم. وبالنسبة لهذا هل هو خاص بالسفر أم أنه عام، على قولي من أهل العلم من ذهب بأن هذا خاص بالسفر، قالوا لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي كلما دخل وكان يصلي كلما خرج، وإنما كان يصلي إذا قفل من السفر. والقول الثاني قالوا بأن هذا عام، ولذلك لا يدل هذا على أنه للمسافر دون المقيم. ومن صحح الحديث يذهب إلى سنية صلاة ركعتين قبل أن يخرج الإنسان، فقد صح من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 4 ركعات ضحا قبل أن يخرج من بيتها، وكان إذا دخل بيته جاءت أحاديث أخرى تشير إلى أنه كان يصلي 2 ركعتين صلى الله عليه وسلم، بل جاء في لفظ آخر من حديث ابن عباس أنه صلى 4 ركعات بعدما دخل بيته بعد صلاة العشاء. فالذي يظهر يا عادل بارك الله فيك أن هذا عام، والمعنى أنها تمنع الإنسان مخرج السوء ومدخل السوء، ولذلك الله عز وجل يحمي عبده ويرشد عبده إلى ما فيه الخير والصواب. عادل من بريطانيا يسأل عن قضية الحديث إذا اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، يقول هل علي إثم إذا أخذت بأحد القولين؟ عادل بارك الله فيك، بالنسبة للأحاديث هذه من حيث التصحيح ومن حيث التضعيف هي خاضعة لعملية اجتهادية، وليس لأحد الحق أن يخوض في الأحاديث تصحيحا وتضعيفا إلا من امتلك أدوات التصحيح والتضعيف، وكان أهلا للتصحيح والتضعيف ومعرفة الأسانيد ومعرفة الرجال، وأيضا النظر في الكتب. فمثلا ما في البخاري ومسلم الأحاديث في هذا صحيحة، والمنتقد قليل جدا بالنسبة لما في مسلم، وما عند البخاري بالنسبة لما انتقده الدارقطني وغيره، إنما الحق مع البخاري رحمة الله عليه. لكن هناك أحاديث لم يشترط أصحاب الكتب الصحة، وإنما هم أسندوا، ومن أسند فقد برئ. فهنا تأتي عملية الاجتهاد عند أهل العلم من أهل الحديث الذين هم الطائفة الناجية والمنصورة كما نص على ذلك أهل العلم، لأن الله تعالى نصر بهم دينه وأعز بهم سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهي عملية اجتهادية. فقد يغيب عن العالم إسناد، وقد يغيب عن العالم متابع لراوي من الرواة، وقد يجتهد عالم في راو يحسن حديثه ويضعف الآخر حديثه، وبعضهم حتى يشتد الأمر في الحكم على الراوي، منهم مثلا من يتهمه بالكذب ولا يقبل حديثه مطلقا، ومنهم من يرى بأنه لا يصل إلى درجة الكذب، وما نقل عنه إنما قد يكون كلام أقران وشيء من هذا القبيل. يا عادل المسألة طويلة والكلام فيها طويل. طيب دورنا نحن في مثل هذا الموقف، لا يجوز لنا أن نأخذ بالتشهي أو بالهوى أو بكذا. ما يجوز الواحد يقول والله أخذ هذا الحديث لأني وافق هواي، لا، ينظر من أين أخذوا. مثلا هؤلاء العلماء الأجلة، فإذا قال عالم هذا الحديث حسن، وذلك لوجود شواهد ومتابعات
ها؟ هذا لا شك بأنه يجعلك مطمئن لما يذكر لك وأن تقرأ يجعلك مطمئن، بينما المقابل قال لك هذا الحديث ضعيف ولم يذكر يعني مثلا ما بحثه وما تتبع الأسانيد وما تتبع الرجال، خاصة الشيوخ الذين ممكن أن يتابع مثلا الشيخ هذا على هذا يتابع في هذا الحديث، ترك. هنا تطمئن على من يعطيك الخلاصة ومن خلال استقراء ومن خلال اجتهاد ومن خلال عمل. أهم شيء أن الإنسان ما يأخذ بالتشهي والهوى، يقول والله هذا الحديث يناسبني مثلا، لا، هنا نقول له انتبه واحذر من هذا. بارك الله فيك. عادل من بريطانيا يسأل عن الحديث الضعيف، هل يعني يعمل به في فضائل الأعمال؟ عادل بارك الله فيك، هذه أيضا من المسائل الخلافية بين أهل العلم. طبعا عندنا الأحاديث بعدما استقر أمر تصنيف الأحاديث وكذا يذكرون بأن الحديث على أقسام، الحديث الصحيح وهو الحديث المشتمل على الصحيح وعلى الحسن، وعندنا الحديث الضعيف، وعندنا الحديث المكذوب، الحديث الموضوع المختلق المصنوع، هذا الذي يختلقه الكذابون، لكن يبقى الكلام في الحديث الضعيف. الضعيف هو الذي اختل فيه شرط من شروط الحديث الصحيح أو الحسن. هذا الحديث الضعيف بإجماع أهل العلم ما يؤخذ به في العقائد أو في الأحكام، يعني في مسائل الحلال والحرام هذا ما يؤخذ. تحرير محل النزاع وين؟ في فضائل الأعمال. يعني العلماء لما ذكروا الحديث العمل بالحديث الضعيف هما قالوا في فضائل الأعمال، أما في العقائد في الأحكام فهذا لا يؤخذ به، لا يؤخذ به. ومن ذكر بأن الإمام أحمد استدل بالحديث الضعيف أخطأ، لأن هذا قبل ما استقر العرف على التقسيم، ولا كان الضعيف عندهم هو الحسن، الحديث الحسن عند السلف هو الحديث الحسن، هو عفوا يعبرون عنه بالضعيف، حتى يقول بعضهم بأن الإمام أحمد كان يقدم الحديث الضعيف على القياس، غير صحيح. ليس المعنى الحديث الضعيف بما اصطلح عليه من جاء بعد الإمام أحمد، وإنما الحديث المقصود فيه الحسن، كان يسمونه ضعيف لأنه اختل شرط من شروط الصحة لكنه ارتقى إلى درجة الحسن. عندنا مدرستان في التعامل مع الحديث الضعيف من حيث العمل بفضائل الأعمال. في مدرسة تمنع مطلقا العمل بالحديث الضعيف حتى في فضائل الأعمال، ويقولون في الصحيح غنية، في الصحيح غنية عن الضعيف. وفي مدرسة أخرى عليها أئمة يقولون يجوز العمل بالحديث الضعيف، يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط، في فضائل الأعمال بشروط. يعني مثلا عندك حديث السوق، دعاء السوق، حديث ضعيف. المدرسة الثانية يقول يجوز العمل به. لماذا؟ قالوا أولا لأن ضعفه غير شديد، ضعف الحديث غير شديد، يعني ما يصل إلى أن يقال ضعيف جدا. الأمر الثاني قالوا بأن هذا في فضائل الأعمال وليس في العقائد والأحكام. المسألة الثالثة أن له أصل وهو عموم الدعاء، له أصل عموم الدعاء. هذه المدرسة عليها الجلة من الأئمة والفقه والعلماء، فقالوا الحديث الضعيف إذا توفر فيه ثلاث شروط يجوز العمل به في فضائل الأعمال. قالوا بأن لا يكون الضعف شديد ويكون في فضائل الأعمال، وأن يكون له أصل، مثل ما ذكرت لك الآن الدعاء المشروع يكون له أصل. بارك الله فيك عادل. أم عمر من رأس الخيمة تسأل عن تغطية الوجه مثل الشعر، هل تغطي المرأة وجهها مثل شعرها؟ وهل لو أخرجت العيون والكفين؟ وبالنسبة لها هل تكشف أمام زوج أختها وابن عمها؟ إلى آخر ما سألت. أختي أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة لي طبعا الحجاب من حيث العموم شريعة وفريضة ودين، أمر الله جل وعلا به نساء المسلمين. قال الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ويقول جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا الآية. ويقول جل وعلا وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحجب نساءه، حتى أنه لما تزوج صفية بعد خيبر الناس قالوا ننظر، فإن حجبها فهي زوجته وإن تركها فهي سريته، يعني أمه. فلما حجب عرف الناس بأن أصبحت أمة للمؤمنين، هذا من حيث العموم. ولذلك المرأة مأمورة بالحجاب، مأمورة بالحجاب. حتى القواعد من النساء، ماذا قال الله جل وعلا؟ المرأة الكبيرة التي قعدت، يعني حتى أنه يعني ما يرغب فيها ولا أصلا تفكر هي في الزواج، امرأة كبيرة في السن. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن. يعني ما تضع ثياب، هذا أفضل عند الله سبحانه وتعالى من أن تضع ثياب. لكن قد تختلف النساء، هناك نساء يعني يثقل عليهن هذا الأمر لكون مثلا نظرها ضعيف، عندها مشاكل في الجهاز التنفسي، شيء من هذا القبيل. هذا التقرير المسألة من حيث الأصل. اختلف العلماء أختي في مسألة الوجه، هل يدخل في الحجاب أم لا؟ قولا عندنا هذا خلاف من عند المتقدمين وعند المتأخرين. فذهب فريق إلى أن نعم الوجه من جملة الحجاب، ويستدلون بهذه الآية، بآية الجلباب، والجلباب هو الذي يأتي من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين أو إلى أسفل القدمين. وذكروا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام حجب نساءهم، وكنا أيضا كما جاء في السنن تقول عائشة إذا كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فمر بنا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها. وهذا الحديث وإن كان متكلم به من جهة الإسناد لكن استدل به من ذهب إلى وجوب تغطية الوجه. كذلك قال العلماء بأن الخاطب يسن له أن ينظر إلى وجه المرأة، وهذا يدل على أنه في الأصل أنه ما يجوز له أن ينظر إلى وجهه، هكذا قالوا. ولذلك رخص للمصلح الراجح أن ينظر إلى وجهه. وهذه مدرسة وفقهاء، مدرسة فيها فقهاء أجلة كبار قالوا بهذا. القول الثاني قالوا بأن الوجه لا يدخل في ماذا؟ في الحجاب، يعني لا يدخل في حدود العورة. وذكروا أدلة منها إلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ذكروا قول ابن مسعود وغيره الوجه والكفين، كذلك حديث المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم في الحج تسأله وكان قد أردف الفضل بن العباس فكان ينظر إليها، فقالوا بأن المرأة كشفت وجهها. وذكروا مجموعة أدلة، ذكروا مجموعة أدلة. فالمسألة أخت الفاضلة فيها خلاف، فيها خلاف، والمرأة الصالحة تنظر في القولين وتنظر في أدلة القولين وتلتزم ذلك. فإذا التزمت هذا لا شك بأن